ونفعك جلوسك في المؤخرة أن رتبت أفكارك
تمام.
يعني حتى يأتيك الدور
صحيح صحيح
فأجبت إجابة استحقت عليها الجنة.
هذا صحيح الجنة. لو اندفعت في البداية لقلت كلاما ساذجا كالآخرين.
طيب التيار الذي تقول صدمك وبهرك عندما
كان يوم الحديث الدكتور محمد غنيم هلال رحمه الله، وكان عائدا من جامعة السوربون بشهرتها الفرنسية، وفي العام الأول يعني نحن أول الطلاب الذين سيدرس لهم
سيعجنهم،
دخل علينا كنا حوالي 40 طالبا، قسم القادمين من المدارس كانوا يسموننا القادمين من المدارس، الآخرون القادمون من الأزهر الشريف، وكتب عنوانا على السبورة وقال أريد من كل منكم أن يتأمل هذا العنوان لثلاث أو أربع دقائق، ثم سأسمع منكم ارتجالا عما ستقولونه. ما هو المكتوب على السبورة؟ مستقبلي وكيف أتصوره.
يا سلام.
بعد ثلاث أو أربع دقائق بدأ يسأل، ثم حوالي ستة أو سبعة تكلموا، أوقفنا وقال كل كلام يقال له منهج، والمنهج له ضوابط وله بدء وذروة وختام، بدون هذا لا يكون للكلام منطق ولا يكون له معنى. أولكم قال أريد أن أكون قائدا في الجيش مثل نابليون بونابرت، ثم بدأ يتكلم عن نابليون بونابرت دون أن يعطينا جملة واحدة تكشف عن استعداده للثقافة العسكرية. كيف سيكون قائدا؟ ماذا سيفعل من الآن؟ هو الآن في سن مبكرة، هل سيترك الكلية ويذهب إلى الكلية الحربية مثلا؟ هل سيتلحق بكلية أركان حرب في المستقبل؟ لماذا اختار هذا القائد إلى آخره؟ أما الثاني فقد تكلم أنه يريد أن يكون طيارا. طيب هذا الطيار هل درس الطيران هندسة وميكانيكا وكذا وكذا؟ إذن في البداية نحدد الهدف، كيف نسعى لتحقيق هذا الهدف، لماذا اخترت هذا الهدف بذاته. وقال أنا أعلمكم كيف في المستقبل تحررون مكتوبا أو تكتبون مقالا، وسمى دروسه فن المقال والتحرير، فوضعنا على أول الخط. إلى جواره كان هناك الأستاذ سيد قطب.
يا سلام.
سيد قطب أتى به العميد ليدرس لنا شيئا عن الإسلام، لأننا لم نجئ من الأزهر فتنقصنا الثقافة الإسلامية. ماذا اختار سيد قطب رحمه الله ليعلمنا إياه؟ تفسير القرآن الذي بدأه معنا ثم أخرجه في 30 مجلدا تحت عنوان في ظلال القرآن. ما معنى في ظلال؟ أنه سيجعلنا نعيش في ظل الآيات القرآنية. كيف؟ بصوت خفيض وهادئ جدا لا يكاد يسمع، يقول استمعوا إلي في هدوء، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ثم بصوت آخر، هل أحسستم بالرحمة الهائلة التي تتضمنها هذه الكلمات؟ ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك. كيف تتخيل وأنت في الطائف في موقف تعذيب الجاهلين لك ورميك بالحصى أن ربك تخلى عنك، ما ودعك ربك وما قلى.
يا سلام يا سلام.
ثم إذا كنت قد عذبت في الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يبدأ في مرحلة أخرى، انظروا، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن ما هي العبرة؟ فأما اليتيم
فلا تقهر.
مش وجدك، ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى. فجأة أصبحت سورة الضحى أمامنا بناء شامخا متعدد الطوابق. بدأ بفكرة الرحمة، رحمة الإله المتسعة لكل كائن ولكل شيء، وكيف غمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كيف ذكره بواقعه اليتم، القهر، المذلة، وأنه مستعين بغيره. إذن اجعل كل الآخرين مستعينين بك أنت.
يا سلام.
وجدنا شيئا كالسحر. ثم نقل إلى سورة البقرة، كان مقررا علينا في السنة الأولى البقرة، ثم النساء، ثم الأنعام، في كل عام سورة يخرج عنها كتابا. ثم سجن بعد ذلك في أحداث سياسية، وبدأ يكتب في سجنه بقية أجزاء القرآن الكريم 30. هذان الأستاذان تركا بصمتيهما في وجدان الصبي ل16 ربيعا، ولم يفارقاه حتى اليوم.
جميل، أنت الحقيقة دخلتنا في جو سيد قطب، ويعني جمعت أنت بين ملاقاته وربما القراءة له، لكن نحن قرأنا لسيد قطب. تمام. كيف إذا عشت أنت بين يديه وسمعت منه ورأيته وهو يتحدث؟ يعني حقيقة كانت كتابة في الظلال جمعت بين الأدب وبين الفكر.
تمام. هو له كتب وشخصيات، والنقد الأدبي أصوله ومناهجه، ومشاهد القيامة في القرآن والقرآن.
كيف ترى سيد قطب شاعرا أنت؟
وله ديوان.
كيف ترى شاعرا شعره؟
شعره كان من شعراء المدرسة التي تكلمنا عنها، جماعة أبولو، لكنه سيجيء في طبقة ثانية أو ثالثة، لم يكن من، يعني هو كان شعره أقرب إلى شعر العقاد، لأنه كان تلميذا مخلصا للعقاد، والعقاد كان شعره كما وصفه سيد قطب في أول عبارة، العقاد شاعر يعيش في ضوء النهار. ما معنى هذه العبارة؟ أنه شاعر يأتي بشعره من منطقة العقل، لأن منطقة النهار هي الإدراك والوعي، لكن الشعر يتطلب شيئا من الغيبوبة، يتطلب الخيال، ويتطلب، إذا كانت الأشياء واضحة في ذهنك فلن تكتب قصيدة، ستكتب مقالا. أنت تكتب القصيدة لتفهم ما بنفسك.
يا سلام.
ولذلك سيد قطب كان شاعرا حتى النخاع في كل كتاباته. الطريف أنني وأنا طالب في السنة الثالثة في دار العلوم كتبت بحثي السنوي، كان في كل سنة يطلب من الطالب أن يكتب بحثا في موضوع يختاره، كان بحثي موضوعه سيد قطب ناقدا أدبيا.
طيب لماذا سار سيد قطب ناثرا ولم يسر شاعرا إذا كنت تقول أنه شاعر؟
نعم.
حقيقي.
نعم، هو وجد نفسه في النثر أكثر لأمرين، لأنه رأى أن عليه دورا ينبغي أن يتمه بالنسبة للمكتبة القرآنية، وأن هناك جديدا من التفاسير هو قادر على كتابه.
طيب جميل، خلينا ننقلك من الجامعة والأكاديميين إلى التدريس غير الأكاديمي، يعني اللي كانوا عمالقة برا. كيف أنتم كنت صلتكم بهم في العقاد في محمود
شاكر؟ يعني كان من حظنا وجود أولا ندوات أدبي. العقاد له ندوة في بيته كل صباح جمعة، يذهب إليه المريدون يسعدون بالعقاد وحواراته تماما.
تحضرها أنت؟
والقاهرة بدأ فيها أول هذه الدواوين، ديوان مي أو ديوانية مي أو ندوة مي، مي زيادة القادمة من لبنان وهي مسيحية، فهي امرأة برزة تستقبل الرجال، وكل من في صالونها يتصور وحده أنها تحبه، فيعود من الندوة. طه حسين يغمغم بكلمات عن صوتها. إسماعيل صبري يظن أنها قد تيمت بهواه. أحمد حسن الزيهات يقول إنها أبدت إعجابها بأسلوبي، وهي لم تحب إلا جبران، خليل جبران الذي كان على مسافة عشرات الآلاف من الأميال في نيويورك في ذلك الوقت.
كيف علمت هذا؟
الرسائل المتبادلة بينها وبين جبران، وكتابات هؤلاء. طه حسين في أحد كتبه يصف لنا المرة الأولى التي استمع فيها إلى صوت مي. كان حفلا لتكريم شاعر القطرين خليل مطران، وبما أنها لبنانية ومطران لبناني أتوا بها مقدمة للحفل، خصوصا أنها تجيد العربية والفرنسية، فهي تقدم بالفرنسية مرة وبالعربية مرة. طه حسين من المتكلمين في الحفل ومن الجمهور ويجلس في الصف الأول، فعاد إلى البيت ليكتب. كان صوتها ينسكب في سمعي وكأنه أجراس بلابل وأصوات كراوين، إنه نغم لم أسمعه من قبل، أحسست به أني أصعد إلى أعلى وأظل أصعد إلى أعلى، وهي تتمايل بصوته. هو لا يرى لكنه أحس في إلقائها أنها تتمايل معجبة بأدائها وبما تقول يمنة ويسرة، فإذا قلبي يقفز من مكانه وهو في اليسار ليصبح يمنة معها ثم يعود يسرة معها وقد عادت. كلام إنسان تيمه صوتها. إسماعيل صبري يكتب: أنت نورانية لا تدعي أن هذا الحسن من طين وماء.
الله.
يا لواء الحسن، أحزاب الهوى جمعوا في ظل اللواء، وهي تتحرك بينهم ذاهبة وآيبة، ويصف كيف أن نورها يغمر المكان وثقافتها هي الإشراق إلى آخره. أعود إلى سؤالك، كانت هناك الندوات ثم كانت هناك المجلات، مجلة المجلة التي تصدرها وزارة الثقافة، مجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات، مجلة الآداب البيروتية التي بدأت لأول مرة عام 53 وما زالت تصدر حتى الآن، والآداب البيروتية بالذات لصاحبها الدكتور سهيل إدريس، كانت المرصد الذي يقرأ عليه بعضنا بعضا. أنا في مصر أنشر قصيدة في الآداب لأول مرة عام 56، فيعلق عليها شاعر في المغرب ويناقشها في العدد القادم ناقد عراقي، فكأن الساحة الأدبية العربية التقت على صفحات مجلة واحدة وأخذت يقرأ بعضهم بعضا ويتحاور بعضهم مع بعض. كنا في عصر ذهبي نحس أن الأمة العربية تستيقظ، وأننا لو مددنا أيدينا لأمسكنا بالسماء.
الله، تخدرتم. طيب، في تلك الحقبة، خلينا ما دام ذكرت أنت الصالونات الأدبية والمدارس، العقاد كان له حضور فكري في النقد الأدبي وقدم رؤى وقدم طبعا. كيف تلقيتم هذه الرؤى في تلك الفترة، الرؤى اللي طرحها العقاد في الديوان مع شكري ومع المازني؟
هو شكري لم يكن معهما في الديوان، الديوان ألفه العقاد والمازني فقط، لكن عبد الرحمن شكري
كان في المدرسة،
كان ضمن، كان مؤمنا بنفس الأفكار، لكنه كان يقيم في الإسكندرية. ثم حدثت جفوة بينه وبين المازني، لأن المازني كان مترجما وكان يعرف أصول كثير من الشعر الأجنبي وبخاصة الإنجليزي، فوجد أن في بعض مقطوعات شكري تأثرا بالشعر الإنجليزي، فكتب لشكري وقال: لا يليق بشاعر رائد أن يطعم شعره ببعض المقطوعات الشعرية الأجنبية مثل كذا وكذا وكذا. فهاج شكري وماج وقامت قطيعة بينهما، وحاول العقاد أن يصلح بين الصديقين والزميلين، لم يفلح، ولأنه في القاهرة مع المزني انتهى به الأمر إلى صداقة المزني، وقاطعهما شكري حتى وفاته، وظل في الإسكندرية ومات. وقبل أن يموت بسنوات كان الناس يظنون أنه مات، فلما مات كتبوا وقالوا: كنا نظنه توفي منذ 10 سنوات. شكري أكثرهم ثقافة، المزني أكثرهم شاعرية، العقاد أكثرهم جبروت عقل.
طيب كيف تنظر لرؤى العقاد اللي قدمها في الديوان اليوم يعني بعد هذه التجربة؟
هي كانت تبشر بقراءات قرأها لنقاد إنجليز يمهدون للمدرسة الرومانسية، وبخاصة الناقد المسمى هزلت، كان العقاد معجبا به، ومن خلاله كان معجبا بالشعراء الإنجليز كوليرج وويردزورث وبيرون وشيلي، وقد ترجم لهم العقاد مقطوعات شعرية في مجموعته عرائس وشياطين، وأثبت أنه مترجم من طراز نادر. هو كان يبشر، يعني البيت الشعري الذي أخذوه من شكري وجعلوه عنوان جماعة الديوان: ألا يا طائر الفردوس إن الشعر وجدانه. فكلمة وجدان هي مفتاح السر في جماعة الديوان. الوجدان هو الشعور والعقل معا. المدرسة الرومانسية السابقة عليهم وهي مدرسة جماعة أبولو كانت تؤمن بالشعور وبالأحاسيس وبالعاطفة، وكان من ضمن هذه المدرسة شاعر تونس العظيم أبو القاسم الشابي، ونشر قصائده الأولى في مجلة أبولو، وعرفه العالم العربي من خلال مجلة أبولو. لكن العقاد أضاف إلى هذا البعد الرومانسي بعد العقل، بعد الفكر، بعد التأمل في الأحداث وفي التاريخ والاستقراء والمنطق والتفلسف، مع أن له شعرا رومانسيا جميلا جمعته له في مجموعة شعرية أصدرها المجلس الأعلى للثقافة عندما أرادوا الاحتفال بذكراه، وكانوا يقولون: العقاد ليس شاعرا. قلت لهم: سآتيكم بديوان كامل أقطاره من دواوين العقاد 11 لأثبت لكم أن في شعره من الرقة ومن إطراقة الخيال ومن نعومة التعبير ما ليس في شعر الرومانسيين.
وأثبت.
نعم. يعني
أثبت هذا
بالنماذج ليس بالكلام.
طيب ترى شعر،
يعني هو يكلم حبيبته التي جاء الشتاء فهي تخشى عليه البرد لأنه كبير السن، فيقول لها هنا، يشير إلى قلبه: هنا مكان صدارك. هو لبس البلوفر أو الصدار ويشير إلى قلبه، الصدار يغطي قلبه. هنا مكان صدارك، هنا في جوارك،
يا سلام،
هنا عند قلبي يكاد يلمس حبي،
يا سلام.
ألم ينل منك فكرة في كل شكة إبرة.
الله.
هل يتصور أحد أن العقاد يتكلم عن شكة الإبرة وعن السوار وعن الصدار وعن هنا في جوارك؟
تحدث بلغة الليل.
ألم ينل منك فكرة، يعني وهي تصنع الصدار بالإبرة تفكر فيه وتقول متى سأراه آخر مرة قابلته، ماذا قال لي، ألم ينل منك فكرة في كل شكة إبرة، ويمضي في قصيدة بديعة شديدة الرقة والحلاوة تثبت أن له شعرا غير الشعر الآخر الذي ينظر له الناس على أنه جهم وعلى أنه صعب، لكن له شعر جميل.
جميل. طيب خلينا نأخذ القصيدة التي نشرت لك، أول يعني قصيدة نشرت لك وقتها أنت في كلية دار العلوم وفي المجلة التي ذكرت أنت بين يديك من هذه القصيدة.
يعني لسوء الحظ أنها ليست معي، لأنها موجودة في المجموعة الشعرية الأولى إلى مسافرة، وكان عنوانها إلى مسافرة، التي سميت بها باسم القصيدة سميت الديوان. طيب. إليك يا مسافرة أغنية مسافرة،
يا سلام،
ليس لها أرض ولا قرار، الشط نائم والمزار يا فريدتي مزار،
يا سلام،
وغنوتي غريبة وحائرة، إليك يا مسافرة، الحلم أثقل الجفون فلننم، وعششت في المقلتين زغب أمنياتنا الصغار، إلى آخر القصة.
طيب خليني ربما نختم حلقتنا يعني بهذا السؤال، يعني الجيل الذي عاش فيه شوشة،
نعم،
جيل المجلات والأدب والحراك المعرفي والثقافي والعمالقة من شعراء ونقاد وأدباء،
لذلك ثرنا على القديم. يعني نتيجة المخاض أن كثيرا من أبناء الجيل وليس كل الجيل، يعني أنا من جيلي من الشعراء محمد عفيفي مطر، أمل دنقل، محمد إبراهيم أبو سنة، بدر توفيق وآخرون، هناك مئات الشعراء في هذا الجيل لم يصنعوا صانعنا، لم يؤمنوا بقصيدة الشعر الجديد، لم يغيروا رأيهم في القصيدة العمودية. أنا نفسي لم أترك القصيدة العمودية حتى الآن، حتى اليوم آخر دواويني فيه قصيدة عمودية عن بيروت، وكانت هذه القصيدة في مناسبة الاحتفال ببيروت عاصمة عالمية للكتاب في مهرجان الأرض الشعري عام 2010 منذ عامين، وأقول في مستهلها وهو شعر عمودي: عيشوا على حدها المسنون أو موتوا فدا لها، إنما العين بيروت.
يا سلام.
عيشوا على حدها المسنون أو موتوا فدا لها، إنما العين بيروت، وجه على البحر مشدود إلى ألق به تعلم فن السحر هاروت، ونغمة من رباب المجد هاتفة، شجو ووقع وترديد وتصويت، بيروت ماء ونار طالما امتزجا كما تمازج أنسام وكبريت.
يا سلام يا سلام. سنختم بهذه الأبيات الحلقة هذه، على أن نبتدئ حلقتنا القادمة بعلاقة الأستاذ فاروق شوشة بالإذاعة وبالإعلام وهذا العالم الذي امتد إلى اليوم. أنت في صباح هذا اليوم سجلت حلقات في برنامجك العتيق القديم، لغتنا القديمة. إلى ذلك الموعد، نستودعكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان يشرف عليه الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، الذي كان مستشارا ثقافيا في الإذاعة، وإلى جواره مستشار فني للغناء والموسيقى هو أحمد رامي. فهناك شاعر كبير للأمور الثقافية وشاعر كبير إلى جواره للأمور الفنية والغنائية. لقد وقعت النكسة لأننا ابتعدنا عن جذورنا العربية والإسلامية وتنكرنا لتراثنا وثقافتنا. نريد برنامجا يعيد العلاقة بين شبابنا وهذا التراث. فكل هذه عناوين جافة وصادمة، أريد عنوانا جذابا، لأن البرنامج ليس برنامجا تعليميا ونحن نتكلم. أقول له يعني المشكلة إن هذه اللغة الجميلة لا نجد لها اسما. قال لي اللغة الجميلة، لغتنا الجميلة.
ذكريات من صبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي.